قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك. إذن من ها هنا للتبعيض، فهذا بعض صور الشرك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الإنسان بعمله أي بعمله الصالح المشروع، أن يريد به الدنيا ولا يريد به التعبد لله عز وجل. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآيتين. هذا الباب مناسب تماما لكتاب التوحيد، وذلك لأن العمل لأجل الدنيا شرك، حيث لم يجعله عمل لله عز وجل. فالعمل لأجل الدنيا شرك ينافي التوحيد الواجب، وربما نافى أصله. وفرق ما بين هذا الباب والباب الذي قبله، وهو ما يتعلق بالرياء، أن الرياء يتعلق ب يعني السماع، يعني المرائي يعمل لأجل المدح. وأما هذا الباب فهو أن يعمل ليصيب دنيا، أي ليحصل من وراء ذلك متاعا، مالا ونحو ذلك. فكأن الباب السابق ينصب على الأمور الاعتبارية والمعنوية، وهذا الباب يتعلق بالأمور الدنيوية المادية. فلننظر في هذه الآية الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله: من كان يريد الحياة الدنيا، مراده أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا، يعني ثواب الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي أنه أراد بعمله الصالح في ظاهره لعاعة من الدنيا ومغنما، فما النتيجة؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أي نوفر لهم ما طلبوه وقصدوه من مثلا حصول المتعة والصحة والسرور وغير ذلك من المطالب الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي معنى لا يبخسون أي لا ينقصون. إلا أن هذه الآية قد قيدت بآية أخرى في سورة الإسراء، في قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رأيتم؟ ها هنا دل الإطلاق على أنهم يوفى إليهم ما طلبوه من الدنيا وزينتها ولا يبخسون شيئا. وفي آية الإسراء دلت على أنه يكتب لهم ما قدره الله لهم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيد الله تعالى ذلك بمشيئته، وما ما يصل الإنسان إليه فلا يصل إليه كل ما اشتهى. ثم قال سبحانه بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لما؟ لأنهم لم يعملوا لأجل الآخرة، فحبط عملهم بأن نالوا مقابله في هذه الحياة الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي بطل ما صنعوا فيها، أي أنه يحبط في الآخرة، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وباطل ما كانوا يعملون، لأنه لم يرد به وجه الله عز وجل. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا شريفا من أهل مكة يقال له عبد الله بن زيد بن جدعان، وأنه كان يسقي الحاج ويفك العاني ويعتق الرقاب ويعمل أعمال خيرية، أينفعه ذلك عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا لا ينفعه. فهاتان الآيتان مناسبتان للباب، لأن من أراد بعمله الدنيا فإن هذه هي عقوبته. ونستفيد من هاتين الآيتين أن الشرك محبط للأعمال، أن الشرك محبط للأعمال، وأن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نستفيد أيضا أن الله حكم عدل مقسط، يجازي من عمل عملا حسنا لم يرد به الله والدار الآخرة يجازيه في الدنيا كيف شاء، فهذا من كمال عدله سبحانه. والأضرب لكم مثالا: تلاحظون الآن الأمم الغربية، الأوروبيون والأمريكيون ومن شابههم، يعتنون جدا بالأعمال اللي يسمونها الأعمال الخيرية، ويقيمون الملاجئ وينفقون على الفقراء والأيتام، حتى إنه لا يكاد يوجد في بلادهم جائع أو عار أو مريض، يعني مريض لا يجد دواء. يعتنون بهذه الأمور غاية العناية، بل ويمدون ذلك إلى البلدان الأخرى، فتنطلق من بلادهم المساعدات والنفقات، وليست دوما لغرض التنصير، قد تكون لأغراض سياسية أو لأغراض تنصيرية، لكن جزء كبير منها كما يقولون بدوافع أخلاقية إنسانية. فلأجل ذا يكافئون في هذه الحياة الدنيا كما تلاحظون بالتيسير المادي وبالتفوق المدني وبحصول بعض صور الرفاهية والتمكين التي لا تحصل لغيرهم. فهذا من كمال عدل الله عز وجل أن يجدوا نتيجة أعمالهم هذه الصالحة الدنيوية، يجدونها في الدنيا لكنها لا تنفعهم في الآخرة. طيب، كذلك أيضا نستفيد من الآيتين الوعيد الشديد لمن أراد بعمله الدنيا، وفيها أهمية الإخلاص وأنه منجاة. وبناء عليه أيها الإخوة، فما هو الموقف من الأعمال الشرعية والولايات الدينية؟ هل عمل الإنسان فيها يكون منافيا للإخلاص وموقعا للإنسان في الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية؟ يعني أن يقوم إنسان ويتوفر على الإمامة أو الخطابة أو القضاء أو التدريس أو ما شابه ذلك من المناصب الدينية، ويتقاضى جعلا أو مرتبا على عمله ذلك، هل يقال أنه مشمول بهذه الآية وبالوعيد الوارد فيها؟ يقال جوابا عن ذلك بحسب ما قام في قلبه. فإذا كانت نيته الأصلية هي الإخلاص لله تعالى ونفع عباده المؤمنين فهذه نية صالحة ولا يضره ما حصل له من متاع. أما إذا كانت نيته الأولى هي فقط هذه الدنيا فهو داخل في هذه الآية دخولا أوليا. مرة أخرى أيها الكرام، لأن هذا أمر يهم طلبة العلم، إذ أنهم كثيرا منهم يسدون حاجة المسلمين في الإمامة والخطابة والقضاء وسائر المناصب الدينية والولايات الشرعية. فيقال إذا كانت النية الأولى صالحة، بمعنى أنه لم يرد من وراء ذلك الدنيا وإنما أراد تحقيق هذه المقاصد والتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، لكنه يرتفق بما يحصل له من أعطيات أو جعل أو راتب أيا كان اسمه، فإن هذا لا يضر. والدليل على أنه لا يضر أن الله سبحانه وتعالى أغرى عباده المؤمنين بعبادة شريفة وشعيرة عظيمة وهي الجهاد في سبيل الله، ثم قال لهم وقال لهم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فمعلوم أن الفتح أمر تحبه النفوس ويحصل من جرائه مغانم وخير، تحبونها وأخرى تحبونها يعني تحبونها محبة طبيعية، فلم يكن ذلك مناقضا لما أمر في أول الآية، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومما يدل على هذا أيضا قول الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فهذه المغانم أليست من الدنيا؟ أليست من المتاع؟ فلم يكن إغراءهم بهذا منافيا لأصل النية، فأصل نيتهم صحيحة وهي إعلاء كلمة الله عز وجل، ولكن انضاف إليها وانضم إليها مقاصد أخرى يرتفقون بها ويستعينون بها على أمور دنياهم. ومن أمثلة ذلك أو أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هذا إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم وحفز للمقاتلين في سبيل الله أن يثخنوا في العدو، حتى إنه جعل لهم أن من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما يكون عليه من الثياب والسلاح وغير ذلك، فدل ذلك على أن هذا لا ينافي النية الأصلية. وعلى هذا نقيس سائر الأمور، فمن مثلا تقدم للإمامة يريد بذلك نية صالحة أن يسد حاجة المسلمين فيصلي لهم ويريد بذلك أن يضبط نفسه على مثلا الالتزام بالصلاة ويريد أن يضبط حفظه للقرآن، وإضافة إلى ذلك يحصل له ما يرتفق به في دنيا من مال يعينه على مقاصده أو سكن أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به ولا يقدح في نيته. وقل مثل ذلك في بقية الرياسات الدينية كالقضاء والتعليم والخطابة والإفتاء وغير ذلك. وأيضا مما يعني يمثل له بالحج، بعض الناس مثلا يأخذ من الناس مالا ليحج لهم استنابة، فهذا أيضا كذلك إذا قصد نفع أخيه وشهود المنافع التي وعد الله تعالى بها من حصل في تلك البقاع الشريفة فهذه نية صالحة. لكن ما هو المحذور؟ المحذور أن يقول أنا والله أريد أن أكون إماما لأجل أن أجد بيتا أسكن فيه فقط، فهو اتخذ الإمامة وسيلة للسكنة مثلا، أو أريد مثلا أن أحج لكي أجمع مالا، فلهذا فرق العلماء بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. من حج ليأخذ فقد أراد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وصار تحت طائلة هذا الوعيد، ومن أخذ ليحج فهذا نافع لأخيه المسلم أراد أن يستعين بهذا المال إسقاط الفرض عن أخيه المسلم ولأجل أن يحصل له من المقاصد الشرعية والإيمانية ما يرجو. فعلى الإنسان أن يميز الأمر في مبدأ النية، ما النية التي حملته على ذلك. ومما يتصل بهذا الدراسة الشرعية، فهل يجوز للإنسان أن يدخل في الكليات الشرعية لكي يحصل على الشهادة؟ بعض الناس يتراءى له أن مجرد التحاقه بالكليات الشرعية أنها للحصول على الشهادة أن هذه نية فاسدة، وهذا غير صحيح على أطلاقه. فإنه إن قصد بدراسته الشرعية التزود بالعلم بطريقة منظمة منهجية والحصول على شهادة تمكنه من نفع العباد والبلاد ولولاها ما تمكن من ذلك، فهذه نية صالحة لا غبار عليها. وأما إذا كان دخل هذه الكلية قال لكي أتعين في سلك القضاء، مرتب القضاء كذا وكذا، أتمكن منه من كذا وكذا ونحو هذا، أو أدخل في سلك التعليم وأكون أتقاضى شهري، يعني لم يلحظ إلا الدنيا، فهذه والعياذ بالله نية فاسدة تدخله في هذا الوعيد وفي غيره من الوعيد. فالله الله معشر طلبة العلم، ينبغي للإنسان أن يتعاهد قلبه وأن يصحح نيته، واعلموا أنه ربما شاب النية في البدايات شائبة سوء، لكن يصلحها الله عز وجل، حتى قال بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، يعني أنهم في مستهل أمرهم وقلة بضاعتهم في العلم ووقوفهم على النصوص ربما كان في نفوسهم شائبة من إرادة الدنيا، فلما أشرفوا على العلم ونظروا فيه أصلح الله به قلوبهم فزالت عنهم هذه العوالق. فقد يقع مثل هذا، وقد عافانا الله وإياكم يبتدئ الإنسان بنية صالحة ثم يقع عنده انحراف في النية بعد أن يكون قد مضى وأوغل، يكون قد بدأ في طلب العلم بنية صادقة يريد ما وعد الله تعالى به سالكي هذا الأمر، ثم بعد ذلك يزين له الشيطان حب التصدر والتزين أمام الناس ومثلا بعض الأمور التي يحصل من ورائها دنيا. فعلى المؤمن أن يعالج نفسه بذكر هذه الآيات والتمعن فيها والعلم بأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك كما مر بنا، وأنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. لما قيل للإمام مالك بن أنس رحمه الله إن فلانا قد ألف موطئا مثلك، قال رحمه الله ما كان لله بقي، وفعلا أبقى الله موطأ مالك وربما نسي موطأ غيره، وذلك لصلاح نيته. فهذا الأمر أيها الإخوان هو الركن الركين والأساس المتين، أن يحرص الإنسان على إصلاح قلبه وتنقيته من الشوائب والحذر من أحابيل الشيطان، فإن الشيطان يتدسس بصور شتى، حتى قال بعض الصالحين ما جاهدت نفسي على شيء وجاهدتي إياها على الإخلاص وإنها لا تتلون علي، يعني كل يوم تأتيني بشكل جديد ولون جديد، كما يقال وأنتم على علم يعني بالكمبيوتر والحاسب، يقال إن الفيروسات التي تدخل الأجهزة تدخل بصور متعددة، فتجد أنها يتم اصطياد هذا الفيروس ثم لا يلبث أن يخرج بصورة أخرى وهكذا، فكذلك فيروس الرياء. فعلى الإنسان أن يتعاهد قلبه وأن يحصن ضميره، وهذا يحصل بدوام الذكرى، نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا قلوبنا. قال بعد ذلك رحمه الله في الصحيح، والمراد في صحيح البخاري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هذه اللفظة تعس جملة دعائية والمراد بها سقط وهوى، تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. هذه الأربعة المذكورة الدينار والدرهم معروفان، الدينار قطعة من الذهب والدرهم من الفضة، أما الخميصة فهي عبارة عن ثوب يعني كساء أو قماش يكون من خز أو من صوف ويكون مخططا يعني معلم له أعلام، وكان الناس يلبسونها إلى عهد ليس بالبعيد، يلبسون ثيابا مخططة، هذه هي الخميصة. وأما الخميلة فهي القطيفة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه على هؤلاء العباد الأربعة ليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به التمثيل، وذلك أن من الناس من يتعلق بالذهب، ومنهم من يتعلق بالفضة، ومنهم من يتعلق بالملابس الفاخرة من خميصة أو خميلة. ثم يتابع نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف هذا المرء: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. يعني هذا الصنف من الناس إن أعطي يعني من بيت المال أعطيات رضي، وإن لم يعطى سخط، كما وصف الله تعالى المنافقين سواء بسواء، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ثم قال: تعس وانتكس، كرر الدعاء عليه بالتعاسة. قال: وانتكس، يعني عاوده الداء والمرض. هذا معنى انتكس، لأن الانتكاس يكون بعد بر. تعس وانتكس، وقيل المعنى انتكس من النكوس أو النكوس، وهو الانقلاب على الرأس. وكل هذه دعوات له بالخيبة وسوء الحال والمآل. قال: وإذا شيك فلن تقش. إذا شيك يعني إذا أصابته شوكة، فلم تقش يعني لا يتمكن من إخراج الشوكة، يعني بمعنى أنه يتعثر في أبسط الأشياء وأهونها، وهو أنه لو أصابته شوكة لم يتمكن من نقشها وإخراجها بالمنقاش. وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد، هذا هو الشق الثاني من الحديث. فبعد أن صور النبي صلى الله عليه وسلم صورة المتاجر بدينه المريد للدنيا بعمله، وأنه عبد للدرهم، عبد للدينار، للخميصة، للخميلة، يبحث عن العطايا والهبات وينقم عند المنع، ودعا عليه بما يستحق من فساد أموره وعدم انتظامها، عقب على ذلك بالصورة المقابلة: طوبى لعبد. وطوبى من قيل إنه اسم للجنة، وقيل إنه اسم شجرة في الجنة، ويقال عن طوبى أن هذا تطويب، ويمكن أن يكون أيضا مأخوذ من الدعاء له بالطيب، فإن مادتها واحدة. طوبى لعبد، والمقصود بالعبد ها هنا ليس معينا باسمه وإنما بجنسه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. العنان هو اللجام، سير اللجام هو العنان. في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. أشعث رأسه يعني أن صفته أن رأسه غير مرجل ومدهن، بل فيها الشعثة والغبرة. لماذا؟ لأن الرجل منهمك في التنقل ما بين الغزوات والسرايا والمواقع، كل ذلك في سبيل الله عز وجل، فهو ليس من أهل التنعم والترفه بحيث يرجل شعره ويمشطه ويدهنه، لا يفعل ذلك، مشغول بما هو أعلى. قال: إن كان في الحراسة، كان في طبعا قوله مغبرة قدماه، لأنه يسير على هذه البقاعة التي هي مضامير الجهاد في سبيل الله، فلهذا اغبرت قدمه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أنه لا يأبه بموقعه من المعركة. إذا وجهه قائد الجيش أمير السرية إلى موضع قال سمعا وطاعة، لأنه لا يبحث عن الرئاسة أو الإمرة، وإنما يبحث عما يعز الله تعالى به دينه. فطورا يكون في الحراسة فيمكث في الليل شاخصا يحمي بيضة المسلمين، وتارة يكون في الساقة في أخريات القوم يعين ساقطهم ويلتقط ساقطتهم. قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. ما دلالة هاتين الجملتين؟ أي أن هذا الرجل ليس من أهل الوجهات ولا من أهل الظهور، إلى حد أنه إن استأذن وقيل في الباب فلان، قيل ومن فلان؟ ردوا. وإن شفع أتى ليشفع لأحد، ردت شفاعته، لأنه لا يراد لا رغبة ولا رهبة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف، قال رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. أشعث أغبر كما قال هاهنا في الحديث، مدفوع بالأبواب، يعني إذا هم أن يدخل قيل ارجع وراءك، من أنت؟ نكرة. لو أقسم على الله لا أبره، الله أكبر، يعني بينه وبين الله من الصلة والسر ما لو أقسم على ربه عز وجل لأبر الله قسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك، يا لها من شهادة. فلذلك كان المسلمون إذا قاتلوا عدوهم وحمي الوطيس بينهم وبين المشركين نادوا يا براء أقسم على ربك أن يمنحنا أكتافهم، فما هو إلا أن يقسم البراء على الله عز وجل أن يمنحهم أكتافهم فيهزم القوم ويولون الدبر. هؤلاء أهل الله وخاصته. فهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف الثاني من المؤمنين المخلصين الذين لا يبحثون عن الدنيا. ومما يروى أن الربيع بن خثيم رحمه الله كان ممن يغزو في سبيل الله، فشهد موقعة وأظفر الله المسلمين بغنائم، فكان من نصيبه تاج مرصع بالجواهر، هكذا لما قسم خرج هذا من نصيبه فأعطي إياه فوضعه في كمه ومضى. فتبعه رجل من أصحاب الأمير قال والله لأنظر ما يصنع به. فمر بسائل، سائل يستجدي يسأل صدقة، فأخرج هذا التاج من كمه ودفعه إليه ومضى لا يبالي به، لا يرى إلا أنه من تراب الدنيا. يقول فأرضيت هذا السائل بشيء وأخذته، شتان بين الناس. إذن مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهو ذم العمل لأجل الدنيا والثناء ومدح العمل لأجل الآخرة. ذم العمل لأجل الدنيا كما في عبد الخميصة وعبد الخميلة، و مدح العمل لأجل الله كما في هذا العبد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد. فدوما يا أخي يعني ضع أمامك هاتين الصورتين المتقابلتين واختر أيهما يليق بك وميز بين الباقي والفاني. أما هذا الحديث فوائده عدة، يعني ما يتصل بموضوعنا، ذم العمل لأجل الدنيا وإرادتها، ومدح العمل لأجل الآخرة والإخلاص لله عز وجل. ونستفيد أيضا فضل التواضع، فضل التواضع والإخبات، ونستفيد أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، ونستفيد كذلك ذم الترفه والتنعم ومنافاته لخصال الرجولة والمروءة. طيب نستمع إلى مسائل الباب.
فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.